السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو صفاء. في حلقتنا الليلة: الأحواز أرض غنية وشعب فقير، مخططات لنظام الاحتلال الإيراني لإفقار الشعب العربي الأحوازي ونهب ثرواته. وفي الملف الخليجي: هل من سبيل لإعادة بناء الثقة بين دول الخليج العربي وإيران؟ وفي تغطية خاصة: عام على ثورة أهل السنة في العراق، تضحيات وإنجازات. إذن مشاهدي الكرام، هذه هي العناوين الرئيسية في حلقتنا لهذه الليلة، ولكننا على مدار وقت هذه الحلقة نتطوف بكم بين البلدان المختلفة والقضايا التي تهم أهل السنة في كل مكان. لكن في البداية أرحب بضيفي وضيفكم الكريم سعادة الأستاذ محمود سلطان، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير صحيفة المصريون اليومية المصرية. أهلا بكم ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ولنبدأ بأول فقرة من فقرات الأخبار. صحيفة بريطانية تكشف السبب الرئيسي وراء غارات الأسد الشرسة على حلب بالبراميل المتفجرة. تطرقت صحيفة التلغراف للأسباب الرئيسية وراء استمرار قوات الأسد في قصف حلب بالبراميل المتفجرة لمدة 10 أيام، ما أسقط قرابة 500 شهيد في صفوف المدنيين، من بينهم 86 طفلا. وتقول الصحيفة إنه رغم الدعم الذي يتلقاه نظام الأسد من إيران ومن حزب الله والشيعة في العراق، إلا أنه كلما أحرز تقدما عسكريا في جبهة معينة تزامن مع ذلك خسارته لجبهة أخرى. وأوضحت التلغراف أن هذا قد يكون هو المبرر لحملة الغارات الأخيرة في حلب، حيث فشل جيش الأسد في السيطرة على المدينة كما وعد في السابق، بل وخسر المزيد من المناطق التي كان يسيطر عليها بالفعل، ما قد يكون الدافع إلى شن الغارات الأخيرة لينتقم النظام لخسائره العسكرية عبر قصف المناطق المدنية. إذن هذا هو الحال في سوريا، وهذا ما كشفته صحيفة التلغراف عن غارات الأسد الشرسة على حلب بالبراميل المتفجرة. إذن أستاذ محمود، دعنا نبدأ من هنا، من سوريا.
نعم.
قلوبنا بالطبع مع إخواننا هناك، يعتصرها الألم، ولكن علينا أن نقرأ المشهد، وعلينا أيضا أن نحلل ما وراء هذه الأخبار. برأيك لماذا عجز الأسد رغم دعمه من إيران وحزب الله وألوية شيعية، وأيضا من خلال هذا التواطؤ الدولي من العديد من الدول، أن يحقق نصرا حاسما على الثوار حتى الآن؟
في الحال أنه ما يحدث في حلب على وجه التحديد، يعني فعلا ربما لفت انتباه المراقبين الدوليين، والتلغراف كما أشرت منذ قيل حضرتك يعني قالت أنه هو يعني هذه الوحشية التي تمارس الآن ضد حلب وشعب حلب بالتأكيد جاية نتيجة انكسار داخلي أو انكسار جيش الأسد وتمسكه الداخلي وخسرته في بعض المناطق الأخرى، وعجزه عن إخضاع حلب بالقوة العسكرية حتى الآن. هو الحقيقة الوضع في سوريا في المجمل يعني وضع مربك الى حد كثير، الى يعني الى يعني لدرجه ان 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 البعض يرى انه لا حل في سوريا حاليا. وفي تقديري الشخصي ايضا انه القضيه السوريه او عداله القضيه التي يناضل من اجلها الشعب السوري الان، اعتقد انها يعني دخلت سوق المزايدات، وداخل السوق المتاجرة حتى بين القوى الغربية الكبرى. المشكلة ان هم يعني استغلوا، يعني انا عايز اقول انه تم تسليع من جاي من السلعة، تسليع الدم العربي السوري السني السوري على وجه التحديد، ويعني استخدم بشكل رخيص من قبل القوى الغربية الكبرى من أجل انتزاع بعض المكاسب في سوريا أو إقليميا على مستوى إيران على وجه التحديد. يعني الحقيقة حصل نوع من التواطؤ فعلا، مقابل أنهم استطاعوا أن يفككوا اللي هي منظومة الأسلحة الكيماوية السورية، وكانت فضيحة على فكرة، يعني فضيحة قومية يعني بالنسبة للنظام السوري.
لكن هنا يعني بين قوسين،
نعم،
يعني هل تظن حضرتك أنه تم تفكيك هذه الترسانة الكيماوية بالكامل؟ وكيف استطاع نظام بشار الأسد أن يطلق بعد هذا التفكيك وبعد التفتيش غارات بالأسلحة الكيماوية مرة أخرى؟
هو بالتأكيد محتفظ بجزء منها يعني، بس لكن هي دلالتها الرمزية مهمة وخطيرة جدا، أنه نوع من الإذلال للنظام السوري، يعني تم إذلاله وكسر إرادته وبدأ يقبل بأنه هو يعني، أعتقد دي حتى مقدمة يعني.
لكن هل ترى حضرتك يعني، آسف على المقاطعات، لكن ما من شك أن هذه الأسئلة تتورد على الفور إلى المشاهد، يعني هل ترى أن الموقف الغربي هو موقف يسعى لإذلال نظام بشار الأسد، أم أنه هذا النظام الدولي يسعى إلى تمكين نظام بشار الأسد؟
هما زي ما قالوا ان هما شايفين ان نظام بشار الاسد هو افضل الخيارات، يعني هما شايفين انه في مشكلة تتعلق بوجود ما يسمى
بالقوى الاسلامية،
القوى الاسلامية، وفي قلق غربي حتى يعني قديم وليس حديث من يعني من وجود اي شكل من اشكال الاسلام السياسي المسلح على وجه التحديد والنضالي يعني، فهما قلقانين، وخاصة انه سوريا بتتماس مع الكيان الصهيوني، وفي حال سقوط نظام الأسد وسيطرة القوى الإسلامية على السلطة في سوريا، فأعتقد أن هناك قوة مناضلة جديدة، قوة معادية للقوى الغربية، قوة معادية لواشنطن، قوة معادية لإسرائيل في المقام الأول. يعني وبعدين يعني لا ننسى أن صدام يعني مثلا أنه آسف بشار ومن قبله يعني أباه أيضا لم يعني يطلق رصاصة واحدة، بل هو كان بيقوم بدور الغفير أو حارس الحدود ومنع المقاومة من إطلاق أو رصاصة واحدة تجاه الكيان الصهيوني. فهم شايفين أنه الخيارات بالنسبة لهم محدودة، إما أمام نظام بشع زي نظام السوري، أو إما برضو نظام يعني
يهدد أمن إسرائيل،
يهدد أمن إسرائيل وأمن أوروبا نفسه. فهم فضلوا الأسد مش كده وبس الحقيقة، بل هم استخدموا أيضا كورقة في الضغط على إيران، يعني هم برضو استطاعوا أن هم يعني يحصلوا على إيران من إيران على كتير جدا من الايه،
يعني مباحثات جنيف النوويه
هي المشكله. انا حتى انا كنت حريص ان انا اقول انه تسليع الدم العربي السوري، خاصه العربي السني في سوريا، انه تم يعني مقايضته مقابل بعض المكاسب اللي كانت الغرب محتاجها بالنسبه لايران. الحقيقه ان المشكله انه من بين أو من بين تلك المقايضات أو النتائج التي يعني لابد أن نتوقعها ونحتسبها من الآن، وهو أنه في مقابل التنازلات التي ستقدمها يعني إيران للقوى الغربية، أعتقد القوى الغربية ستتسامح كثيرا مع إيران تجاه سوريا، وأعتقد أنها ستترك سوريا مستباحة من قبل إيران.
إذن مسألة الإذلال هذه ربما كانت مسألة ظاهرية ولكنها ليست في جوهرها كذلك.
لا، هم ايضا يستفوا اذلاله قدام الرأي العام العربي، يعني هو كان دايما النظام السوري بيقدم نفسه على اساس ان هو يعني في قيادته في صدارة المشهد، مشهد القوى التي ايه يعني او ما يسمى
قوى المقاومة والمقاومة والممنعة
والتصدي ضد
لكن كيف استقبلت؟
انا عايز بس نقطة بس بسرعة، يعني انا عايز اربط ما حدث بالنسبة للسلاح الكيميائي السوري وما حدث برضو بتفكيك المنظومة النووية لنظام يعني القذافي. يعني القذافي عندما قبل بكل الشروط الغربية وفكك منظومته النووية وسلم أسلحته وسلم كل وثائقه للغرب، بعدها يعني بشهور قليلة تم الإطاحة به. يعني أنا أعتقد أنه يعني مسألة هذه ما يشبه التي نعتقد أنها نوع من المصالحة أو نوع من التوافق ممكن يكون يعني بداخلها أشياء أخرى تشبه إلى حد كثير السيناريو الذي اتبع مع النظام العقيد القذافي.
نعم، لكن السؤال عن استقبال القوى العربية أو الحكام العرب، لما قلت عنه حضرتك أنه إذلال لبشار الأسد أمام الرأي العام العربي، كيف استقبل الرأي العام العربي هذا المشهد؟
الرأي العام العربي الحقيقة هو يعني من 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 بين الأمور التي ربما تضاف إلى رصيد يعني أو مصلحة بشار الأسد ونظامه الدموي، إنه العالم العربي مشغول بهمومه الداخلية، يعني لا توجد هناك دولة تقريبا يعني إيه قادرة على مساعدة الشعب السوري، يعني غير بعض مثلا بعض الدول اللي هي الخليجية التي تدعم المقاومة بعد ما تخلت عنها القوى الغربية. القوى الغربية قالت تحاصر الصوار والمناضلين والمقاتلين في سوريا الآن، لم يعد هناك أي نافذة أو بوابة لتقديم المساعدات غير أعتقد بعض الدول زي يعني قطر حتى ليس قطر الرسمية، ربما قطر الأهلية، النظام الأهلي في قطر الذي يقدم هذه المساعدات، وإن كان بشكل مختلف شوية في المملكة العربية السعودية بتقدم مساعدات صريحة، لأن الحقيقة يعني وجود صدام حياء وموت بالنسبة لبعض الأنظمة العربية وخاصة اللي هو المملكة العربية السعودية وقطر.
هل هذا بسبب التيارات الشيعية أم لأسباب أخرى؟
بالتأكيد يعني 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 المملكة العربية السعودية تعتبر قوة سنية كبيرة ولا شريعتها الدينية في العالم كله، وهناك صراع حقيقي بين المذهبين، المذهب السني والمذهب الشيعي. بعدين لازم ناخد بالنا كويس قوي ان ايران تتطابق وتتشابه في تاريخيا يعني منذ في نشأتها وحتى الان مع الكيان الصهيوني على فكرة، يعني لازم ناخد بالنا من دي كويس قوي.
طب يعني هنوضح هذا المشهد اكثر. يعني حضرتك اشرت الى هذا الصراع التاريخي، وهذا الصراع الدين الإسلامي لم يجده مع المذهب الشيعي، يعني نحن نعلم أن التشيع أو أن الشيعة لديهم مذهب،
نعم،
وأن السنة لديهم دين، فهذا نعم دين وذاك مذهب،
نعم.
فها هنا الأسد يسانده الشيعة في كل مكان، يعني الشيعة يسانده في لبنان بالطبع من إيران أولا، الحوثيون من اليمن،
صاحب الحق من العراق،
من كل مكان.
نعم.
الأسد يسانده الشيعة من كافة الأقطار.
نعم.
ورغم ذلك يستنكرون أن تدعم أي دولة على النقيض بقى يعني في المقابل الجيش الحر في هذا الصراع.
نعم.
ألا ترى حضرتك أن هذا المنطق منطقا أو أن هذا المنطق منطق إلى حد كبير ليس بالسوي منطق معوج؟
بالتأكيد هو محل انتقاد كبير، يعني يعني ال- 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 البعض سلط الضوء على هذه المساحة المظلمة في 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 الصراع نفسه الذي يحدث في سوريا الآن، يعني هم يتحدثون كثيرا وينتقدون يعني المقاومة السنية الموجودة في سوريا، بينما يتجاهلون تماما يعني وجود حزب الله هناك ووجود الشيعة الذين جاءوا من كل صوب في العالم والآن يقاتلون أهل السنة يعني.
نعم.
ودي مسألة محيرة جدا، يعني أنت تتحدث كثيرا لي على المقاومة السنية وتدينها وتقول أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة وما شابه، رغم أنها ليست كلها كذلك يعني.
طب هل إيران في هذا المشهد لها دور في فرض هذا التوجه العالمي اتجاه القوى الموجودة، القوى الشيعية الموجودة في الداخل السوري؟
بالتأكيد أنا شايف أن في اتجاه دولي لتدليل وتدليع إيران شوية، وبرضو إيران أصلي المشكلة أن إيران تشبه إلى حد يعني أنا عايز بس الناس تاخد بالها كويس أو هذه مسألة، إيران تشبه إلى حد كبير الكيان الصهيوني فعلا، أنا الكلام ده بقوله مش من قبيل يعني كده نوع من المبالغة وما شابه، يعني لازم ناخد بالنا أن نشأة الدولة الصفوية في بداية القرن الخامس عشر نشأت بالتطهير الديني، يعني إسماعيل الصفوي عم وحد إيران الحالية يعني وحدها تحت المذهب الشيعي وقضى على أهل السنة تقريبا يعني
نعم.
يعني كنوع من التطهير الديني. كذلك يعني الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة قام أيضا على فكرة التطهير الديني. الحاجة الثانية خلي بالك ان العلاقة ودي مشكلة، يعني مثلا في منذ قليل كنت تطرح سؤال ما اذا كان هناك يعني فرص للمصالحة والتوافق بين الدول الخليج وإيران،
سنأتي إليها
نعم. نعم ممكن نتكلم فيها في تفاصيل لكن المسألة في بعد ثقافي في هذه المسألة
نعم.
يعني بعد ثقافي مختلف بالتاريخ
لأن والعقيدة
طبعا
والعقيدة تأتي في المقدمة
العقيدة خلي حضرتك ان في علاقات صقر، يعني أنا بقول لك إن في علاقات تاريخية بين الكيان أو بين النظام الإيراني أو الدولة الإيرانية وبين العالم العربي السني، دي معروفة، لأن هم الإيرانيين بيعتقدوا أن الفتح العربي الإسلامي هو الذي
أسقط دولتهم،
أسقط الحضارة الفارسية.
نعم، سنأتي بالتفصيل إلى هذا الأمر أستاذ محمود، لكن دعنا ننظر إلى أحد أذرع إيران في المنطقة، إلى حزب الله وتيار المستقبل في لبنان. يعلن سلاح حزب الله ميليشياوي يعمل لصالح إيران، حيث اعتبر تيار المستقبل اللبناني أن سلاح حزب الله صار ميليشياويا يعمل لصالح إيران ولم يعد يحظى بدعم اللبنانيين. وقال التيار في بيان أصدرته كتلته البرلمانية عقب اجتماعها أمس برئاسة رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، إن حزب الله يحاول عبر دخوله الحرب في سوريا أن يظهر بمظهر الشريك للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، إلا أن محاولته مكشوفة وعليه سحب مقاتليه، موجها الاتهام للحزب بالزج بشباب لبنان في القتال في سوريا، بينما يجب أن يعيش هؤلاء الشباب مع عائلاتهم لا أن يموتوا في معارك لا مصلحة لهم بها وفي سبيل نظام غاشم انقضى وقته. ووصف بيان الكتلة حزب الله بحزب السلاح والتسلط، مشيرا إلى أن الحزب بات يخير اللبنانيين بين الخضوع لإرهاب سلاحه أو إيقاعهم في فخ التعطيل الدائم للمؤسسات والبلاد. هذا تطور داخلي لبناني، ومنذ أيام نشهد حرب تصريحات بين تيار المستقبل السني وبين حزب الله وحسن نصر الله في ظهور إعلامي ظهر مؤخرا ووصف تصريحات السنيورة بأنها إعلام حرب. برأيك كيف تقرأ هذا التصريح؟
شوف حضرتك، تورط حزب الله في الحرب السورية الآن، الحرب الأهلية السورية الآن، أعتقد أنه هو تم بالترتيب مع قوة يعني دولية مش إقليمية. أنا مش بكلم إيران كدولة إقليمية، مع قوة يعني دولية كبيرة جدا. أنا لا أصدق أبدا أن يكون قوات يعني حزب الله تحركت بعتادها ويعني أفرادها يعني بدون علم يعني الكيان الصهيوني أو بدون موافقته. يعني كما تعلم الطيران الإسرائيلي بيمسح المنطقة يعني على مدار 24 ساعة.
نعم.
فأعتقد أن يعني حزب الله دخل سوريا بموافقة الإسرائيليين وأعتقد بموافقة الإدارة الأمريكية. وأنا حتى يعني وفي تقديري الشخصي برضو في هذه المسألة، هي المسألة ربما تكون لها أيضا يعني علاقة بإيران، على أساس هو زراع البطشة لإيران في المنطقة يعني. لكن أنا عايز أقول حضرتك إن هو في تقديري إن من ضمن الأسباب التي يعني سمح لحزب الله أن يدخل ويشارك في المعارك الموجودة في سوريا ضد المقاومة السنية الآن، هو المقصود بإنهاك حزب الله. أعتقد حزب الله بينهك إنهاك شديد جدا، وهو يعني وجوده في سوريا بيفجر ملفات كثيرة أيضا داخل لبنان، سيعود إلى لبنان وسيواجه أيضا مشاكل كبيرة. أو أنا أعتقد في تقدير الشخصي أنه تورط حزب الله في سوريا هو مقدمة لتصفيته مستقبلا، وأنا أتوقع بأنه ربما توجه له ضربة كبيرة جدا في خلال ممكن يعني عام أو عامين على 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 الأكثر.
نعم، هو السؤال هنا. نعم. ما تقول حضرتك الآن، هل من الممكن أن يحدث بالرغم من الدعم الإيراني؟ وهذا يسوقنا إلى هذا التصعيد الأخير الذي أشرنا إليه. نصر الله اتهم السعودية بالتورط في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان.
نعم.
وطالما أن حزب الله وحسن نصر الله بهذا الدعم العلني من إيران، لا وهو لا ينكر ذلك، بل هو دائما يتفاخر بأنه يتبع الولي الفقيه في إيران وأنه هذا هو مشروع، وكان هذا الظهور الأخير لحسن نصر الله مع التصريحات المسيئة التي أطلقها والتي تبرأت منها الدولة اللبنانية فيما بعد. إذن يبقى السؤال في المقابل، هل من العيب أن تدعم دول عربية سنية بالطبع التيارات الأخرى في لبنان حتى يكون هناك هذا التوازن أو التعادل السياسي؟
لا، هي طبيعة تكوينة لبنان بتجعلها ساحة مثلا او منطقه جغرافيه مستباحه من قبل المخابرات الدوليه والاقليميه. وبالتاكيد سلوك حزب الله، بس انا عايز اقول حاجه، بس نقطه ابو ابنا اتكلم في دي، انت عايز اقول لك انه حزب الله هو اداه ايرانيه بلا شك،
صحيح،
وبتستخدمه لاهداف معينه. عندما يعني ايه يعني تتحقق هذه الاهداف يتم تفكيكه. يعني انا شايف انه هو يعني شاره بترفع في مواجهه الدول الغربيه، احنا عندنا لاعب اقليمي ممكن يقرفكم، يعني دي بهذا المعنى، واخد بالك؟ لكن اذا حصلت ايران على نوع من او على قدر من المطامع، على فكره ايران لها بعض المطامع اقليميه، يعني لها احلام توسعية في المنطقة، ولو دخلت مع القوى الغربية الكبرى أو مع اللاعبين الدوليين الكبار في لعب التبادل المصالح وتوافق معين، أعتقد حزب الله مش مستقبل. أنا أتوقع حزب الله مستقبل مش مستقبل خالص بالمرة، بل بمجرد ما تدخل إيران أو يتم تسوية الملف بتاع الأزمة الإيرانية الدولية، أعتقد حزب الله سيفكك تلقائيا. يعني
هي مرحلة
هو حزب مرحلة معينة، تسوية الملف الفلسطيني، تسوية الملف الإيراني، تسوية الملف اللبناني، أعتقد سينتهي ودوره سينتهي عند هذه النقطة. يعني أرجع لسؤال حضرتك تاني، إن هو دلوقتي إحنا لازم ناخد بالنا كويس قوي، الناس مش واخدة بالها قوي، إنه المذهب السني المس به مسألة تتعلق بالأمن القومي العربي.
طب هنا هنا السؤال الذي طرحته على حضرتك، هل من الممكن أن تدعم دول عربية سنية التيارات المعارضة لحزب الله في لبنان؟
ده بالتأكيد، أنا شخصيا أتوقع ذلك. يعني ده شغل أجهزة أمنية وشغل مخابرات، وأنا أعتقد الكلام دوت أنا أتوقع أنه بيحصل فعلا. يعني هم لن يتركوا لحزب الله، كما تعلم بعض الدول الخليجية له وجود وحضور قوي جدا في لبنان. يعني ودي مسألة حتى على فكرة هناك يعني مطروحة بشكل علني ومعروف، أن في قوة إقليمية خليجية حاضرة وبقوة في لبنان، ولها تجلياتها السياسية والاجتماعية وما شابه. يعني فأنا عايز أقول لك أنه الصراع اللي هو السني الشيعي بيحتم على القوى الإقليمية السنية أنها تدعم بعض الأطراف وبعض القوى الموجودة في لبنان التي يقووها.
نعم، خاصة أن إيران الآن تسعى إلى أن تمسك بكل الخيوط.
ده صحيح.
الدليل على ذلك أن حسن روحاني صرح تصريحا أخيرا يقول إيران تأمل في تحسين علاقاتها مع أوروبا وأمريكا. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقال نشرته صحيفة ألمانية أنه يريد إعادة بناء وتحسين العلاقات مع دول أوروبا وأمريكا. قال روحاني: نرغب في إعادة بناء وتحسين علاقاتنا مع دول أوروبا وأمريكا على أساس الاحترام المتبادل، وعبر عن أمله في إقامة علاقات دبلوماسية بناءة مع الدول المجاورة لإيران والفاعلين الآخرين في المنطقة حسب ما جاء بمقاله. وحول البرنامج النووي الإيراني، أكد روحاني أن بلاده مصممة على عدم السير في طريق تطوير وإنتاج قنبلة ذرية، وأضاف: نحن مقتنعون بأن تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية مخالف لمبادئ الإسلام. إيه الكلام الجامد ده؟ يعني كلام جديد.
لا في طيب، بقول لك إن هي إيران داخلة في يعني في تسوية كل خلافاتها مع القوى الغربية،
حتى بالتضحية بهذا المشروع.
تضحيه هو
لكنه أستاذ محمود مجرد تصريحات، وإيران تسير قدما في مشروع.
أنا في تقديري الشخصي في مبالغات شوية كده، إيران بتستخدم يعني خطاب دعائي أكتر منه يعبر عن واقع حقيقي. يعني هي مسألة هو خطاب للردع، يعني ولا 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 يعكس حقيقة هذا. وأعتقد القوى الغربية لن تسمح لنظام ديني متطرف زي الموجود في إيران إنه يملك يعني أداة يعني تعدل يعني 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 سلاح يعدل السلاح النووي. دي مسألة مفروغ منها، يعني في هناك قرار دولي بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، ولازم نعرف كويس قوي إن المجتمع الدولي إذا شاء أن يعاقب إيران يعاقبها حتى لو بدخل عسكري وينتصر عليه. بس أنا عايز أقول لك هي بتبقى الغرب لم يعد يستخدم القوى الخشنة أحيانا في تصفية الخلافات الدولية، ولكن أحيانا بيلجأ إلى القوى الناعمة. وأعتقد هو نجح في هذه المسألة واستغل الملف السوري. على فكرة الملف السوري تم استغلاله بشكل يعني رخيص جدا للضغط على إيران وانتزاع منها بعض المكاسب وكسر إرادتها. إيران كانت متغطسة جدا يعني العهد القريب. وعلى فكرة هذا يعني الخطاب السياسي الرسمي الذي يصدر من طهران حاليا فيما يتعلق برغبة إيران في المصالحة والدخول في علاقات سوية مع الغرب،
ده كله له ثمن. الثمن ايه؟ هيكون الكلام عن حزب الله على طاولة المفاوضات مستقبلا.
لكن دائما ننظر الى الطرف الاخر، الدول العربية والدول الخليجية والدول المتضررة من المشروعات الإيرانية، والتي يصرح حتى روحاني بتقية واضحة انه يعني لا بد من إقامة علاقات دبلوماسية بناء مع الدول المجاورة لإيران والفاعلين الآخرين في المنطقة، يعني بالطبع ويقصد دول الخليج. السؤال ها هنا، ما الثمن الذي يمكن أن تدفعه دول الخليج من جراء هذا التقارب الإيراني الأوروبي أو الإيراني الأمريكي، بالرغم من أننا نعلم أن هناك علاقات إيرانية أمريكية إسرائيلية قديمة وإن كانت غير معلنة؟
نعم ده صحيح. شوف حضرتك، إيران تقول عايز تقوله، لكن ليس يعني ده كلام إيران ليس قرارا يفرض على الايه على صانع القرار العربي خاصة منطقة الخليج. في مشاكل، في مشاكل موجودة تتعلق، حتى أنا كنت بتكلم من شوية على علاقات الصقر، كنت بتكلم
نعم.
كذلك في نوع من الاستعلاء، يعني في يعني تعرف علاقة برضو علاقة الإيران بالعالم العربي بصفة عامة، في علاقة استعلاء، هم بيعتبروا نفسهم أعلى قامة ثقافية وحضارية من إيه
نعم.
من العرب. في مشاكل أيضا تتعلق بمسألة إنه نظام توسعي، يعني يعني حتى له أطماع في منطقة الخليج، يعني النوايا ديت النوايا الإيرانية زين هنتأكد منها، إن هو يريد أن يعني يؤسس علاقات جديدة بناء مع دول الخليج. ازاي يعني وانت كل شويه بتقول لك ان مثلا البحرين محافظه ايرانيه، والتصريحات اللي قالها الرئيس السابق نجاتي قال لك ان احنا لو دخلنا البحرين سنغير، قال كده صراحه لو دخلنا البحرين سنغير خريطه المنطقه، يعني
نعم. وذهب ليزور الجزر الايرانيه برغم من محاولات التقريب، يعني
وحتى قال هناك سنة، يعني الناس مش واخده بالها قوي في مشاكل، يعني مثلا يعني مثلا فيما يتعلق بمنطقه الاحواز العربيه ديت محتلة بقالها أكثر من 80 سنة.
نعم.
الجزر الإماراتية الثلاثة محتلة منذ أكثر من 30 عاما.
نعم.
طيب أنت هتحلها إزاي وأنت بتشدد كل يوم بتقول لك هذه الجزر بتاعتي أنا، والأحواز بتمر بعملية يعني بوضع إنساني غير أخلاقي وبشع ونازي جدا، يعني
نعم.
قبل السلطات الإيرانية. يعني أنا عايز أقول لك إن المصالحة أنا شايف إن هي صعبة. أنا شوف علاقة العالم العربي يعني بطهران بتعدل في وجهة نظري علاقة العالم العربي بتل أبيب.
طيب سنخصص الأمر أكثر بالعلاقة بين إيران ودول الخليج. فالسؤال المطروح في هذا المقام، هل من سبيل لإعادة بناء الثقة بين إيران ودول الخليج مع المغازلة الإيرانية للغرب للمراوغة الإيرانية للعرب؟ كثير من الدول الجارة لإيران تفاءلت بانتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا لإيران، وعول الكثيرون على نهجه الإصلاحي في إصلاح ما أفسده سلفه أحمد نجد، لكن هل يمكن بالفعل التعويل على روحاني في إعادة بناء الثقة بين إيران ودول الخليج العربي؟ وهل يختلف روحاني بالفعل عن أحمد نجد؟ أسئلة نحاول أن نجيب عليها من خلال التحليل الإخباري التالي.
حين تم انتخاب الرئيس حسن روحاني رئيسا لإيران قبل 6 أشهر، بدرت الدول الخليجية بإرسال رسائل إيجابية للإدارة الإيرانية الجديدة على أمل أن يكون في صعود رئيس إصلاحي تغير عن السياسات الخارجية لسلف أحمد نجاد، الذي شهدت في عهده العلاقات الخليجية الإيرانية توترا متزايدا، خاصة مع التدخل الإيراني في شؤون البحرين والشأن السوري، وكذلك التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز. ورغم أن الإدارة الجديدة في إيران ردت على الرسائل الخليجية بشكل إيجابي، وخرج وزير خارجيتها في جولة لعدة دول بالخليج العربي وصفت بالتطمينية عقب اتفاق إيران مع الغرب، إلا أن بناء الثقة بحسب كثيرين يحتاج لأكثر من تبادل الرسائل. ورغم الترحيب الرسمي من دول الخليج بالتقارب الإيراني الغربي، إلا أن بعض الدوائر الدبلوماسية الخليجية والمتابعين والمحللين السياسيين عبروا عن قلقهم تجاه تداعيات مثل هذه الاتفاقية على تغير علاقات الولايات المتحدة مع عدوها السابق، والتخوف من أن هكذا اتفاق يعطي إيران فرصة لممارسة دور أكبر في المنطقة، وأن تسعى لفرض هيمنتها وسيطرتها بالتعاون مع حلفائها من نفس المذهب مثل حزب الله والقوى السياسية الحاكمة في العراق الموالية للنظام في طهران. ويضرب هؤلاء مثلا بحقبة محمد خاتمي الرئيس الإصلاحي الذي وعد بفتح صفحة جديدة مع الجيران العرب، إلا أن فترته مرت دون أن يحرز تقدما يذكر. ويذهب بعض المتشائمين إلى أن دور روحاني ربما يكون أخطر من نجاد، فيما يظل روحاني أكثر دبلوماسية ودهاء. لكن آراء تتحدث عن خطوات واضحة وعملية إن أرادت إيران إعادة بناء جسور الثقة مع الدول الخليجية العربية. أولى هذه الخطوات حسم الملفات السياسية العالقة، وتحديدا احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والدور السلبي لإيران في توتير الأوضاع في مملكة البحرين، وكذلك كف أذرع إيران وميليشياتها عن العبث بأمن الدول الخليجية. خطوات يرى مراقبون بأنها كفيلة ببدء صفحة جديدة من علاقات دول الخليج العربي بإيران، فإعادة بناء الثقة تحتاج لخطوات عملية أكثر من حاجتها لخطابات ودية وعبارات إنشائية.
تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لضيف الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا التقرير يعرض لنا المشهد الإيراني الخليجي ويطرح السؤال: هل من سبيل لإعادة بناء الثقة بين إيران ودول الخليج؟ نجيب على هذا السؤال بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدي الكرام، نعود إلى الموضوع الذي طرحناه قبل الفاصل، وكان حول إيران والخليج، ولكن يمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا لبيان آرائكم حول هذا الموضوع من خلال هاشتاج البرنامج هاشتاج ستوديو أندرسكور صفا، لنتعرف على آرائكم وأيضا على أسئلتكم ونتواصل معكم بإذن الله تعالى. ويبقى السؤال: هل يمكن بالفعل أن نعول على بناء جسور جديدة للثقة بين إيران والدول الخليجية في عهد روحاني، أم أنه سيكون كسابقه فيما يتعلق بالسعي لتنفيذ مطامع إيران ولكن بشكل أكثر دبلوماسي؟
شوف، بغض النظر من الموجود على رأس السلطة في طهران، فأنا بس عايز أفرق ما بين العلاقات مبنية على الثقة وعلاقات مبنية على التعايش.
نفصل في هذا الأمر، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أسامة شحادة، الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
أستاذ أسامة، هل من الصواب أن نتفائل وأن نعول على حسن روحاني من أجل فتح علاقات خليجية جديدة مع إيران، أم أنه لا يختلف عن سابقه؟ هذا هو السؤال الذي كنت طرحته على ضيفنا الكريم، وأيضا السؤال لكم.
يعني السياسة لا يوجد فيها تفاعل وتشاؤم، يجب أن يكون في السياسة يعني حقائق ومعلومات ينطلق منها الإنسان.
نعم.
السياسة الإيرانية عودتنا أنه لا قيمة للأشخاص، يعني الأشخاص لا قيمة لهم في السياسة الإيرانية. السياسة الإيرانية هناك فيها ثوابت، ومن يأتي يلتزم بالثوابت ولا يغير الثوابت. الجمهورية الإيرانية قامت ولها دستور معلن، وأساس المشاكل وأساس الخلافات في المنطقة وفي الإقليم هو الدستور الإيراني الذي ينص على التدخل في شؤون الآخرين تحت شعار حماية المستضعفين. فالقضية أكبر من الإيراني وأكبر من غيره من الرؤساء.
نعم.
وقد شاهدنا في تاريخ الجمهورية الإيرانية أن مثلا هناك يعني بعض الشخصيات قد تكون قريبة من شخصية روحاني، تتميز بالخنقول بعدم العدائية ونوع من العقلانية، مثل رفسنجاني، والذي كان له يعني فترة في رئاسة الجمهورية الإيرانية وأشبع العالم العربي وخاصة الخليجي وعود جميلة مشتقة، لكن لم يتم يعني على تغيير حقيقي على السياسة الإيرانية، إنما هو في الحقيقة استطاع أن يكسب هدنة لتقوية إيران وتمشية يعني مخططاتها العدوانية التوسعية في المنطقة. ومن بعده جاء خاتمي.
نعم.
وخاتمي نفس الطريقة قدم وعود وأظهر يعني ميلا للانفتاح والتعاون، وللأسف تعامل معه المسؤولين في المنطقة والشعوب بانفتاح كبير جدا دون تحقيق أي إنجازات. يجب أن نتعلم من هذين الدرسين أننا لا قيمة لابتسامات ووعود أو حال، القضية قضية مواقف على الأرض.
طيب هذا أستاذ أسامة، هذا يدفع لسؤال آخر، يعني في ظل التقارب الإيراني مع الغرب الذي يسير بخطم متسارعة، إلى أي مدى من الممكن أن تتأثر الدول العربية خاصة الخليجية، وفي المقابل كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات العربية الإيرانية ولا سيما علاقات دول الخليج؟
يعني هذا الاتفاق الإيراني الغربي يجب أن نحاول لصالحنا من خلال المطالبة بإجراءات واضحة، المطالبة بمشاركة فاعلة في هذا الاتفاق، المطالبة بتوسيع دائرة الاتفاق بحيث يشمل القضايا الحقوقية والسياسية في المنطقة وللشعب الإيراني في الداخل. ليس من المقبول أن نقتنع بابتسامات روحاني وهو لم يمضي عليه إلا حوالي شهرين، أعدم فيها حوالي 14 ناشط من نشطاء الأحوال دون محاكمات عادلة. في هذه الفترة التي يبشرنا بانفتاح وتعاون وعهد جديد يقوم بتكثيف التدخل العسكري في سوريا، يعني هذا غير مقبول. أنت تريد أن تتفاهم، تريد أن تقوم سياسة حوار وجوار، كيف تقوم سياسة حوار وجوار وأنت ترسل قوات عسكرية للتدخل في دولة مجاورة؟ هذا غير مقبول. فيجب أنه إحنا الاتفاق الإيراني الأمريكي وقع، المهم الآن كيف نتعامل معه بإيجابية، من خلال تصعيد إعلامي واضح مدروس، من خلال تصعيد سياسي، من خلال تصعيد حقوقي، لا يقتصر على الخطاب مع الذات في القنوات العربية والإسلامية، بل يجب أن يكون عندنا مخاطبة للشارع الغربي. مخاطبة سياسية ذكية واضحة بمطلوب، المطلوب إيقاف العدوان والأنشطة الإيرانية الضارة في كل المنطقة، في اليمن، في البحرين، في جيبوتي، في سوريا، في السودان، في العراق، في لبنان. هناك أنشطة إيرانية معادية ومضرة بالعلاقات الخليجية الإيرانية، مضرة بالعلاقات الإسلامية الإيرانية، ومضرة بالعلاقات الدولية الإيرانية. يجب أن هذه الملفات تفتح بشكل واضح وذكي إعلاميا باللغة العربية واللغة الأجنبية واللغة الفرنسية والإنجليزية، حتى يصبح هناك ضغط ونستثمر هذا الاتفاق بتقديم تنازلات. إيران قدمت تنازلات في الاتفاق لأمريكا لأنها في وضع حرج، يجب أن هذه ما ننساها، يعني يجب أن لا ننخدع بالكلام الإيراني أن هي من انتصرت على الغرب.
شكرا جزيلا لك أستاذ أسامة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. لكن أستاذ أسامة أثار قضية في غاية الأهمية، كيف يمكن أن تستخدم أو تستغل أو تستثمر الدول العربية والخليجية المشهد الآني في إيران حتى تحسم القضايا العالقة، قضايا دول الخليج بالطبع. طيب إلى أي مدى هذا الكلام من الممكن أن يتحقق على أرض الواقع؟ كيف يمكن أن تضغط الدول العربية لدفع إيران تجاه حسم القضايا العالقة مع دول الخليج؟
هو بس نطلق بس، كان في سؤال حطك أثرته في البداية، وهو يعني إزاي هل ممكن يعاد بناء علاقات ثقة؟
نعم بين
دول. أنا بس دائما بميز بين درجتين من العلاقات، يعني في يعني بغض النظر عن زي ما قال الأستاذ أسامة دلوقتي من شوية، يعني إن إيران لا تهتم بمن على رأس السلطة، يعني عندها أجندة، عندها رؤية، عندها سياسة معينة، عندها دستور زي ما هو قال بيجيز بتدخل في شؤون الدول الأخرى تحت شعار نصرة المستضعفين. أنا عايز أقول لك إنه في فرق كبير قوي ما بين العلاقات المبنية على الثقة والعلاقات المبنية على التعايش. يعني أنا أعتقد إنه مثلا على سبيل المثال إحنا مثلا على يعني مثلا علاقتنا مع علاقة العالم العربي مع الكيان الصهيوني لا تقوم على الثقة بالمرة، ولكن على التعايش، على أساس أنه العرب ليس أمامهم خيار آخر غير التعايش مع كيان تحت الحماية الغربية. هو هذا الكيان محمي غربيا، هتعمل له ايه؟ بتعيش معاه. كذلك برضو انا شايف برضو انه صعب جدا ان احنا نعيد بناء ثقة او نوجد او نؤسس لعلاقة ثقة بين دول الخليج وبين ايران، لكن اي هتكون على اساس نوع من التعايش، على اساس ايران يعني ايران رغم انها عندها احلام وطموحات في المنطقة، هي دولة توسعية معروفة زي اسرائيل بالضبط، لكن هي ليس أمامها خيار آخر إلا أن تتعايش مع العالم العربي على أساس أن خاصة منطقة الخليج العربي تحت حماية المنظومة الأمنية الغربية
يعني بالقواعد الموجودة
فهي ما تقدرش تعمل أي حاجة غير صارت بعض الفتن والقلق زي ما أشار إليها الأستاذ أسامة شحاتة.
نعم.
يجي بعد كده ليه السؤال اللي هو
كيف يمكن استغلال الوضع لكن أرجو أن تكون إجابات سريعة و...
هو هقول لك نعم. بسرعة
في نقاط لأن معي العديد من الملفات
بسرعة أعتقد أنه الرهان على الغرب فهذه مسألة رهان خاسر شوية أنك أنت عندك مشكلة في الداخل أنت عندك في نخبة سياسية ونخبة ثقافية ونخب يعني علمانية على وجه التحديد بترى أن المشاكل بيننا وبين إيران مشاكل مفتعلة وأنها تدعو إلى الطائفية وأنها نتيجة الخطاب السياسي السياسي الإسلامي الظلامي والطائفي وما شابه. هذا الكلام ده غير صحيح، ده قصور في الوعي العربي إزاء ما يسمى بالأمن القومي العربي. أنا شايف أن المذهب السني جزء من إيه يعني ليس موضوعا لسرسرة المثقفين، دي مسألة تتعلق بالأمن القومي. يعني حتى أوروبا الغربية بتهتم جدا بهويتها الثقافية والحضارية، المذهب السني هو المؤسس للهوية الحضارية والثقافية للعالم العربي السني، مش عايز هزار. الغرب يهتم جدا بثقافته المسيحية واليهودية يعني حتى بهويته المعمارية.
نعم.
يعني ألمانيا على سبيل المثال أو فرنسا لا تسمح أبدا بأن تعلو قباب تعلو المآذن قباب الكنائس. ليه؟ علشان لا يحدث من التشوه المعماري أو الهوية المعمارية المسيحية.
نعم.
للدول الغربية. احنا عندنا ايضا كذلك عندنا مشكلة، انت عندك المذهب السني هو جزء من هويتك الثقافية والحضرية، جزء من أمنك القومي، خط أحمر لا يمس. انت عندك مشكلة ان عندك في انقسام في المجتمع العربي إزاء التعامل مع إيران، لازم توحد هذه الرؤى وتوحد هذا الوعي وتنعش هذا الوعي بأهمية وخطورة المس بالمذهب السني، والمذهب السني هو بؤرة استهداف إيران، دي معروفة.
نعم.
لكن الرهان على الغرب في هذه المسألة أعتقد أنه رهان خاسر.
طيب تعال بنا إلى اليمن. وأكثر من شهرين على حصار دماج وسط عجز الدولة وتذول الحوثيين، فبعد مرور أكثر من شهرين على حصار منطقة دماج، تلك المنطقة السكنية التي تقع بمحافظة صعدة شمال اليمن، تبدو صورة الأزمة الإنسانية هناك أكثر تفاقما مع ارتفاع أعداد ضحايا قصف الحوثي وانعدام سبل الحياة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد مرور أكثر من شهرين على حصار دماج واستخدام جميع أنواع الأسلحة ضد سكان هذه المنطقة التي تقع بمحافظة شمال اليمن، تبدو الأزمة بلا حل واضح. ورغم أن لجان وساطة شكلها الرئيس اليمني ولجان عسكرية وصلت إلى صعدة للتحاور، إلا أن ميليشيا الحوثي لم ترضخ لأي محاولة لاحتواء الأزمة ولم تلتزم بأي اتفاقية وقعت عليه في أوقات سابقة. ونتيجة لتردي الأوضاع الإنسانية لسكان دماج الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي، دعا ناشطون أن تكون الجمعة القادمة بداية هبة شعبية لنصرة المظلومين في دماج بعد الصمت المطبق من قبل الدولة على ما يجري لأهل دماج العزل. وعلى الصعيد الميداني، كان المتحدث باسم جماعة السلفيين في دماج سرور الوادع قد أكد إصابته في اشتداد القصف الذي يشنه مسلح الحوثي على منطقة دماج والمناطق المحيطة بها قبل يومين. وتقول مصادر إخبارية أن عدد ضحايا أهل دماج وصل إلى أكثر من 150 شهيدا، فيما نجح المقاتلون الذين أتوا من القبائل المجاورة لنصرة أهل دماج نجحوا في قتل عشرات المسلحين الحوثيين. وكانت طفلة صغيرة قد استشهدت في بداية الأسبوع برصاص قناصة الحوثي، فيما جرح شخصان آخران، وذلك مع دخول الحصار يومه 77 منذ حصار الحوثيين لمنطقة دماج. ويقول مراقبون إن تردي الأوضاع في دماج ينذر بتجدد المخاوف في اليمن من احتمال اندلاع حرب سابعة في المحافظة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثي في غياب شبه كامل للدولة اليمنية.
تحية لكم من جديد. وينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن. السلام عليكم شيخ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وسامع حيا مولاتك الكريم وحيا رسول الله
شيخ الكريم. حياكم الله. ما هي آخر الأخبار لديكم في دماج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الأخبار تتعدد بالجهات والأماكن التي فيها الحوثي يقتل ويحاصر ويذبح. أولا ما يتعلق بالوضع في دماج، فهناك قتلى وجرحى خلال الأيام السابقة والحوثي لا يزال يحاصر منطقة دمام التي لا يدخل إليها دواء ولا غذاء ولا شيء.
نعم.
حتى أن الجرحى يدرسون من خلال لحالاتهم وجراحاتهم، وقد منع الحوثي دخول لجنة الإغاثة والصليب إلى المنطقة. والحوثيون أيضا هناك لهم طريق يفتحون طرقا إلى رؤوس الجبال ويفتحون طرقا لإدخال الدبابات إلى رؤوس الجبال بعد أن فشلوا في القضاء على دمام بأسلحتهم الثقيلة، فيريدون صعود الدبابات إلى رؤوس الجبال من أجل القضاء عليهم من أماكن مرتفعة. هذا فيما يتعلق بوضع الدبابات.
نعم.
أما ما يتعلق بوضع الدبابات فهناك أسلحة جديدة معطرة الحوثي ودبابات قوية جدا تغرب وتقتل، وهذه لم تكن موجودة فيما قبل في منطقة كذا. وهو ما جعل الحوثي يستجد أسلحة جديدة حتى يحتفل معها كالدائمين يمنع بالهزائم في الأيام السابقة.
شيخ خالد،
الحوثي في هذه الأيام الجديدة مع مخيصومة.
نعم شيخ خالد، يعني الوضع فيما يبدو أنه أيضا متأزم في اليمن، لكن نريد أن ننطلق من الوضع الميداني وهو معلوم إلى الوضع السياسي، وكنا في الاستوديو قد تحدثنا في لقاء سابق أن هناك بيان يعد من البرلمان اليمني يدين ميليشيا الحوثي والجرائم التي يرتكبونها في دماج، لكن فيما يبدو أن النواب تراجعوا في اللحظة الأخيرة، ما الذي جرى؟
أما بيان المجلس اليمني أو مجلس النواب اليمني فهو بيان مخزي للغاية، حيث أنه لم يخرج بقرار وإنما خرج بمناشدة للطرفين وحمل المسؤولية على الطرفين، وسمى الشيخ يحيى الحجوري طرفا وسمى الحوثي طرفا آخر. وهذا يدل على أن البرلمان اليمني لم يعد برلمان لليمنيين، وإنما أصبح أداة بيد الغرب يحركه كيفما يريد. لا الرئيس اتخذ قرارا ولا البرلمان اتخذ قرارا، وكل هؤلاء لم ينفعوا اليمن بشيء ولم يخرجوه من مشكلته والمشاكل التي هو فيها. هذا البرلمان جعلها مناشده ولم يتخذها قرارا، فلا يصلح ان يصدر هذا من البرلمان اليمني لانه بيان مخزي. لكن الحقيقه والواقع ان المعارك في الواقع هي التي تصفر الانتصارات لا برلمان ولا الوساطات. فالكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى في اليومين الاخيرين حصل قدر كثير من الحوثي، حصل تقدم كبير من اخواننا في الكتاب، واثروا مجموعه من الحوثيين وبعضهم من الحرس الثوري.
نعم.
والمسؤول هو حادث اهل الكتاب في الدعم بالسلاح، لان سلاحهم قليل بمقارنه بسلاح الحوثي، لان الحوثي تدعمه دول ومنظمات ويعني جمعيات. اما اخواننا في الكتاب فليس لهم الا الجهد الشخصي من المتبرعين على الخير.
نعم شيخ خالد، شيخ خالد لسنا في حاجة لأن نشير إشارة واضحة، فكم كررنا هذا الكلام أن الدولة اليمنية هي دولة الرخوة، لا تستطيع أن تحمي أهل السنة على أرضها، ولكن هي مجرد بيانات حتى لا يستطيع أن يفوا بما ورد فيها. لكن هناك خبر قرأناه يتعلق بتقدم التحالف القبلي في منطقة جربة واستيلاء إخواننا على مقرات للحوثيين وقتل عناصر من ميليشيا الحوثي، هل او ما مدى صحة هذا الخبر؟
هناك تقدم كثير فيما يتعلق بشتات لمواقع كثيرة جدا تقدم فيها، وهناك ايضا في حاشم تقدم كبير، وكان الحوثيين قد خرجوا عنه من خيوان بمنطقة خيوان في حاشم، ولكنهم غدروا ورجعوا عنه الملل، غدروا بالقبائل وغدروا بالوساطات، فهم لا ينفعوا معهم وساطات. يعني ان تقدم علي جريجان وهو شيخ من مشايخ حاشد بالوساطه واقنع الحوثيين المعتدين بالخروج من منطقه خيران، الا انهم غدروا ورد خلفهم ب 300 مقاتل، وكان الاخوه الموجودين في خيران هم 30 فقط مقاتل، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى من الجود اليوم اكثر من 70 قتيل في منطقه خيران، لان القبائل الان عرفت غدره وعرفت مكره انه يقتل حتى الوساطات الذين توقفوا لايقاف الحرب في منطقه خيوان، قتل منه مجموعه. وهذا الحوثي يدل على انه انما يستخدم اساليب الغدر والاحتيال، يعني مثلا لا يستطيع ان يواجه مواجهه.
ليست جديده شيخ خالد، يعني ليست اساليب الخداع والغدر جديده على الحوثيين ولا على الاثني عشريه بشكل عام. شكرا جزيلا لك يعني أعتذر لك لضيق الوقت، ولكن يعني سريعا حتى ننتقل إلى موضوع آخر، بما تفسر حضرتك هذه الرخاوة في الدولة اليمنية؟
ده شيء مدهش يعني، يعني حتى يعني السلطات اليمنية عاجزة حتى عن إصدار بيان يدين ما يحدث. فناهيك بقى عن يعني قدرة هذه السلطات على
يعني هذا أشبه بوجود دولة داخل دولة.
لا مش كده. طبعا يعني شوف احنا مش عايزين نتكلم على انه وحدة التراب اليمني مهددة الان بالانقسام، ولكن انا شايف انه في حاجة خطيرة جدا يعني في الحد الادنى من هذه المسألة، ان هو هناك رغبة هناك نية او هدف معين لإعادة انتاج نموذج حزب الله في اليمن، وإعادة يعني إحياء نموذج حزب الله في أكثر من بلد عربي خليجي. دي معروفة، بس اليمن هي المنطقة الهشة والسهلة. الآن أعتقد دلوقتي أن الرهان كله مش على الدولة، الرهان على التحالف القبلي الآن. يعني التحالف القوى القبلية هي اللي بتتصدى لهذا المشروع الإيراني الموجود في على فكرة مشروع إيراني يعني. ده بنتكلم صراحة يعني. وأنا شايف أن هناك رغبة إيرانية في إيه، في إعادة إحياء النموذج حزب الله
في اليمن،
واستعماله كأداة لفرض همانته على فكرة منطقة خطرة جدا جدا جدا،
تنغيص على المملكة العربية السعودية
ويخلق مصر كمان كذلك يعني على فكرة، ويخلق مصر كمان
من البحر
أيضا. هو لا منطقة خطرة جدا، والإيرانيين مركزين عليها قوي، لأن وجود حزب الله مثلا في لبنان كانت أداة مهمة جدا لإيران للضغط على الغرب عشان إسرائيل.
وبالرغم من ذلك يعني الدولة اليمنية لا تستطيع أن تتخذ موقفا، بل وربما كانت هناك دول أخرى لا تلتفت إلى هذا الخطر ولا تهتم به.
شوف حضرتك، أنا شايف أن الملف اليمني محتاج كتير جدا من الاهتمام من قبل الإعلام على الأقل الإسلامي.
إن شاء الله نتعرض له. نعم،
في تعتيم وفي يعني ما يحدث هناك بالغ الخطورة على الأمن القوم العربي بصفة عامة، والسكوت عليه جريمة وتواطؤ على ما يحدث هناك.
نعم، نتعرض له بإذن الله في تغطيتنا المستمرة والمتوالية. لكن ننتقل إلى العراق. هو عام على الثورة العراقية، تضحيات وإنجازات، عام كامل مر على انطلاق ثورة أهل السنة في العراق احتجاجا على الممارسات الطائفية لحكومة المالكية. فما الذي تحقق خلال هذا العام، وما الذي لم يتحقق بعد، وما حجم التضحيات التي بذلها سنة العراق في سبيل مطالبهم المشروعة، ما هي الإنجازات التي حققوها خلال عام كامل من الحراك الشعبي السلمي؟ تقرير يحاول الإجابة على هذه الأسئلة.
عام كامل مر على انطلاق ما وصف بالثورة السنية في العراق احتجاجا على الممارسات الطائفية لحكومة المالكي. كانت مطالب المحتجين تتمثل في إلغاء قانون الإرهاب المسلط على رقاب المواطنين السنة، والذي أدى إلى إعدام أكثر من 7000 عراقي سني حسب إحصائية لصحيفة تايمز. وكذلك اعترض المحتجون على قانون المساءلة والعدالة، والذي كان مخصصا بالأصل لاجتثاث حزب البعث العراقي، إلا أن بوصلته وجهت نحو أهل السنة لاجتثاثهم وتصفية رموزهم. كذلك كان من أهم مطالب المحتجين إطلاق سراح المعتقلات العراقيات في سجون الحكومة، والبالغ عددهن قرابة 5000 سجينة، كما صرح بذلك الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالعراق الدكتور حارث الضاري. ورغم أن مطالب المحتجين لم يتم الاستجابة لها بعد نظرا لتعنت حكومة المالكي، إلا أن مراقبين يرون أن حراك السنة في العراق حقق كثيرا من النتائج الإيجابية. أولى هذه النتائج استمرار الحراك السني طوال هذه الفترة، رغم ما تعرض له المحتجون من تضييقات ورسائل ترهيب من المالكي نفسه، وصلت إلى اغتيال رموز الحراك وقادته وقتل المعتصمين السلميين كما جرى في مجزرة الحويجة، وليس انتهاء بعودة موجة تهجير السنة من مناطقهم على نحو ما جرى خلال الحرب الطائفية عام 2006. ويرى محللون أن استمرار السنة في الاعتصام وتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية على مدار عام كامل يعكس تمسكهم بمطالبهم وإصرارهم على تحقيقها، ورغم ما دفعوه من ثمن باهظ حتى الآن.
اعلموا بأن أهل السنة في بغداد بخير، والله إنهم بخير، والله إنهم بخير، ما دام وراءهم رجال أمثالكم.
ولعل خروج السنة واحتجاجهم ضد ممارسات الحكومة كشف بشكل واضح طائفية نور المالك حسب ما يرى مراقبون. ففي الوقت الذي كان يستجيب فيه المالك لمطالب بعض المتظاهرين الشيعة كان يتغاضى بشكل كامل عن مطالب مشروعة خرج لأجلها الآلاف.
لا ترتجوا الخير من حكومة لا تعرف إلا النفس الطائفي.
كذلك يرى مراقبون أن الحراك الشعبي وحد صف سنة العراق على أهداف واضحة تتمثل في مواجهة التمييز الذي يتعرض له، حيث كشف الحراك عن حجم الظلم الذي كانوا يتعرضون له فيما كان تفرقهم عائقا أمام الخروج للاحتجاج عليه. ولعل مشاهد التظاهرات الحاشدة بمختلف محافظات العراق التي واظبت على الخروج لعام كامل أسمع صوت السنة في أرجاء البلاد وأثبت حجمهم الحقيقي كأكبر مكون في البلاد، رغم محاولة المالكي وطائفته من أحداث تغييرات ديمغرافية من شأنها تزوير حقيقة أن الأكثرية في البلاد هي للسنة. ومع دخول ثورة السنة في العراق عامها الثاني يعول كثير من العراقيين على مواصلة الحراك والاحتجاج آملين بحياة أفضل في وطن كاد أن يسرق منهم لولا أن وحدتهم الثورة.
قال الله في محكم كتابه العزيز: وقفوهم إنهم مسؤولون.
صدق الله العظيم. يعني هذا من الأمور المعلومة، لكن من يسمع ومن يفهم؟ إذن الوضع في العراق هو وضع مشتعل متقد، عام كامل على الثورة. لا شك أن هذه الثورة حققت إنجازات، وأن أيضا ثمة تحديات تواجه الثورة، وهناك يعني آمال ربما كانت سرابا في أن يستجيب المالكي لمطالب أهل السنة. كيف ترى هذا المشهد؟
هو بالتأكيد لازم نأخذ بالنا أنه المشروع الأمريكي في العراق منذ الغزو لم يكن مشروعا ديمقراطيا كما ادعوا في ذلك الوقت، وإنما كان مشروعا طائفيا بامتياز، ونتيجته يعني كما رأينا الآن. وخاصة أن يعني العراق منطقة متماسة يعني مع إيران الطائفية، يعني في نظام سياسي طائفي موجود في إيران، ويعني يعني قواه وتجلياته موجودة في العراق بشكل كبير. وأعتقد أنه يعني الأمريكيين يعني نسقوا بشكل جيد مع الإيرانيين في مسألة تمكين، يعني أنا عايز أقول الأقلية الشيعية للحكم العراق. لكن بالتأكيد يعني الثورة أو النضال السلم السني الذي على فكرة هو لم يأخذ حقه من 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 التغطية الإعلامية العربية، يعني أنا لا أدري في هذه المسألة حتى أيامها، يعني أيامها في بعض القنوات الفضائية العراقية ربما المحسوبة على أهل السنة التي يعني غطت بشكل جيد هذه الثورة هذه الفعالات، لكن أعتقد أن الإعلام العربي كان يعني يتجاهلها أو كان يضعها على هامش متن الإيه المشهد السياسي العربي بصفة عامة. ودي من الأشياء برضو اللي أنا حتى يعني مش قادر أفهمها. يعني على فكرة كنا نتمنى إنه الدول العربية السنية كانت تدعم بشكل جيد الثورة السنية في العراق، لكن أعتقد إن هي لم تنل حقها من الدعم ولا حتى من الغطاء السياسي. يعني دي مسألة أنا مش ما أعرفش إيه السبب، يعني هي لم تنل يعني حقها من من من, من الغطاء السياسي العربي السني الموجود. يعني احنا يعني يا جماعة احنا برضو يعني انا عايز اقول لك، وكنت بتكلم فكرة التعايش وفكرة الثقة وكده، يعني ايران هي عبارة عن دولة اقلية دينية وسط محيط عربي سني كبير جدا.
نثبت ذلك؟
نعم
نثبت ذلك بان نذهب الى الاحواز.
نعم يعني بصدفة.
اذن هذه كارثة بيئية تهدد حياة سكان الاحواز العربية. لا يعاني سكان الأحواز فقط ويلات الاحتلال الإيراني، بل إن الكوارث البيئية تلاحقهم وسط إهمال حكومي لصحة السكان وتدهور في الخدمات الطبية في هذا الإقليم الغني. التفاصيل في التقرير التالي.
تواجه الأحواز العربية التي تقع جنوب غرب إيران كارثة صناعية خطيرة بحسب ما أفادت به مصادر إخبارية. تقارير صحفية قالت إن الكارثة الصناعية التي يعاني منها إقليم الأحواز المحتل ربما تكون الأسوأ في العالم منذ تسرب الهند الكيميائي عام 84، والتي راح ضحيتها أكثر من 20,000 قتيل. ومنذ شهر نوفمبر الماضي دخل مستشفى الأحواز آلاف المواطنين الذين أصيبوا بالتسمم جراء تساقط أمطار حمضية سامة. وتشير الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن العاصمة خوزستان ملوثة بثلاثة أضعاف مقارنة بالعاصمة الصينية على سبيل المثال، وتصنفها المنظمة المذكورة في الصف الأول لقائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم. وقد أدت هذه الكارثة البيئية إلى مرض الآلاف من المواطنين حسب تقديرات الإعلام المحلي، وهي مرجحة للزيادة، لكن سلطات الاحتلال الإيرانية تفرض رقابة على عدد المصابين. فحسب وكالة أنباء الأحوازم، منع محافظ المنطقة المستشفيات من كشف عدد المصابين بمشكلات تنفسية. ويقول شهود عيان من سكان الأحواز بأن الأحوال المناخية لطالما كانت سيئة في بلدهم، لكنها تزداد سوءا كل سنة بشكل متصاعد، وهناك شكاوى من تردي الأوضاع الصحية والإهمال الحكومي. ويقول ناشطون إنهم أحيانا كانوا ينظمون لتظاهرات احتجاجا على إنشاء سد على نهر كارون، لكن تساقط الأمطار السامة كان يحول دون خروجهم، ويضطر سكان الأحواز لإغلاق محلاتهم عندما يصل التلوث في الجو لدرجة عالية. ورغم أن إقليم الأحواز المحتل يقع في منطقة غنية بالنفط، لكنه يعتبر من المدن الأقل تجهيزا من الناحية العمرانية في البلاد كلها.
يعني ليس فقط الاحتلال الإيراني هو الذي ينغص على الشعب الأحوازي، ولكن أيضا الكوارث البيئية تلاحق هذا الشعب. لكن بعيدا عن الكارثة البيئية، الأحواز العربية المنسية ألا تستحق هذه القضية اهتماما عربيا وإسلاميا أكبر؟ وألا ترى أنه يمكن أن تستغل هذه القضية؟ يعني إيران لا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا ونغصت بها على عالمنا السني. ألا يمكن أن ننغص، أو بلاش إحنا يعني، أن تنغص الدول ذات الاهتمام بالقضية الإيرانية، الدول ذات المصلحة في أن تحيد إيران أو أن تنغص عليها، ألا يمكن أن تستغل هذه القضية الأحوازية في التنغيص على إيران؟
لا بالتأكيد. يعني أنا زي عايز أقولك أن هناك أوراق كثيرة جدا في يد العالم العربي ما بيقدروش يستغلوها بشكل جيد في المفاوضات مع يعني في بعض المشاكل والملفات العالقة، ومنها مثلا يعني مأساة منطقة الأحواز. يعني الأحواز حتى على فكرة أنت لو عملت استبيان أو استطلاع رأي في العالم العربي، مين يعرف الأحواز؟ محدش يعرفها على فكرة. يعني محدش شرف ان في،
يعني هي القضية الأقدم من القضية الفلسطينية،
الفلسطينية نفسها يعني.
نعم.
هي محتلة
1925.
هي محتلة بقى تقريبا حوالي يعني 80 عاما او ما يزيد، ومحدش بيتكلم عنها مطلقا. ما دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الناس تاخد بالها انه ان يعني الناس، يعني على فكره كنت بتكلم من شويه معاك على انه ازاي احنا هنحل المشكله مع ايران والمجتمع او النخبه منقسمه في التعاطي مع الملف الايراني. يعني البعض يرى ايران صديقه، والبعض الاخر انها عدوه، البعض يراها يعني ان ما يحدث مع ايران الان،
والبعض ياكل عيش من ايران،
وبعض ياكل عيش من ايران. بتكلم يعني
نعم.
فانا عايز اقول لك انت ازاي هتواجه ايران يعني وعندك نخبه سياسيه حتى داخل السلطه الواحده، يعني داخل النظام السياسي نفسه في اجنحه وفصائل بترى ان ايران مثلا دوله صديقه ونوع من السند يعني الاستراتيجي للعالم العربي، بعض الاخر انها دوله عدوه.
نعم.
يعني في انقسام داخل الانظمه العربيه، داخل النخبه العربيه في التعاطي مع ايران، وبالتالي انت مش قادر يعني تواجهها براي عام واحد في هذه المساله. كذلك ايضا فيما يتعلق بمنطقه الحوازي، دي الحوازي غريبه جدا ومدهشه. نعم. بعد الحدود، يعني انا بقول لك انه محدش يعرف العالم العربي ايه هي الاحواز ولا هي مشكلتها. انا عايز بس اقول لك برضه نقطه مهمه قوي، انه الناس احنا بنقول اسرائيل دوله توسعيه وبتحتل دول عربيه، كذلك ايران دوله توسعيه وتحتل دول عربيه ومناطق عربيه. يعني حتى الان تحتل الاحواز من 80 عاما، حتى الان تحتل ثلاث جزر اماراتيه منذ ربع قرن تقريبا.
نعم.
محدش بيتكلم يعني، لا يعني 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 عشان كده بقول لك مفيش حد بيتكلم في هذه النقطه على وجه التحديد بالدعاء ان ايران مش مشكله، دوله اسلاميه ممكن تاخد اي عزمنا عندنا، يعني اللي ايه اللي معانا معاها مش فارق يعني،
جتنا في دقيقنا
بالظبط كده. طبعا ايران مش كده، لا ايران دوله امبراطوريه، دوله لها اطماع، لها احلام، لها مذهب يعني بيقوم على التبشير، والتبشير حتى بقوه السلاح يعني، مش
نعم.
مش التبشير حتى السلم يعني. فانا عايز اقول لك انه وبعدين النقطه الثانيه هتكون بنتكلم في الفصل اللي معاك، ما حدش عارف مين صاحب الاحواز، يعني يعني مين هيفوض مين بشانها حتى الان. هل هي تبع العراق؟ هي تبع، ما حدش يعرف مين صاحب منطقه الاحواز، وهو ده اللي بيشجع ايران على يعني الايه
يعني. هذه كانت علينا أن نعود إلى التاريخ. كانت هذه الإمارة إمارة عربية مستقلة، هي إمارة عربستان التي كان يحكمها الشيخ خزعل الكعبي.
نعم.
يعني ما فيش أي حد من الورثة.
يعني أنا أقول لك أنا أقول لك صاحب فيران مش لقينا صاحب عشان تتكلم معاه، بالإضافة أنها فعلا يعني ممكن تعد ورقة ضغط مهمة جدا في التفاوض. يعني
لكن ما نستطيع أن نقوله حتى لا يظن البعض أننا ننفي أن هناك من يجب أن يهتم بهذه القضية. حتى من اسمها عربستان، هي أرض عربية، عربستان هي تتبع أو هي امتداد طبيعي لدول الخليج، امتداد طبيعي للعراق على هذه الدول. بالطبع يعني احنا غسلين ايدنا من العراق في هذه الظروف يعني، وفي ظل حكومة المالكي ان تهتم بمثل هذه القضية. لكن دول الخليج عليها ان تهتم بقضية الاحواز، وان تهتم ايضا بالجزر الاماراتية الثلاث التي زارها نجاد في العام الماضي، ويعني متحديا كل دول الخليج.
نعم. فأنا عايز أقول إنه في عندنا يعني أزمة في الإرادة نفسها، يعني مفيش إرادة عربية حقيقية لحل الأزمات الكبيرة ولا حتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
نعم.
يعني كما ترى بالإضافة بعد ما دخل العرب فيما يسمى بالربيع العربي، باتت كتير جدا من دول العربية مهمومة من مشاكلها الداخلية، وبدأت مكافئة تماما على مشاكلها، وبدأت يعني إيه تخلي الملفات الأخرى يعني من قبيل يعني إيه الطرف السياسي يعني نوع من الطرف.
نعم.
ودي مشكله. لكن انا في تقديري الشخصي هي مساله برضو مرحليه مش هتستمر كتير، ويعني برضو يعني انا بألوم البعض الاعلام العربي الذي يتجاهل الى حد كبير. يعني انت لو 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 شفت المشاكل الموجوده في تونس او مثلا الاعلام التونسي الان، الاعلام المصري، الاعلام العراقي، الاعلام الخليجي، كله بيتكلم على هموم وملفات محليه محضه تماما، وتم يعني في نوع من العزله الشعوريه حتى يعني.
وهذه القضايا المحليه تتم اثارتها وتأججها بفعل فاعل من مصلحته ان تظل هذه الشعوب مهمومه بهمها الداخلي.
مشغولة. نعم. في احلامها الصغيره.
نعم. الكاتب الصحفي الاستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني كانت هناك ملفات لم نستطع ان نفتحها، لكن بعد الفاصل مشاهدي الكرام سنعود الى قضية الاحواز لنفصل فيها اكثر. الملف الاحوازي، ارض غنية وشعب فقير، بعد فاصل قصير باذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لضيف الكريم الأستاذ محمود سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في هذا الملف، وهو الملف الخاص بالأحواز، الأحواز أرض غنية وشعب فقير، تثنية على ما تحدثنا قبل الفاصل من الكوارث البيئية التي تحيق بالشعب الأحوازي، حيث يعوم إقليم الأحواز العربي المحتل على بحر من النفط والغاز. رغم ذلك يعاني سكان الأحواز صعوبات معيشية عديدة، ويشهد نسبا عالية من الفقر والبطالة. في نقاشنا اليوم نسلط الضوء على الأحوال المعيشية للشعب الأحوازي وما يعانيه من مخططات ممنهجة من قبل النظام الإيراني لإفقاره. نتابع معكم هذا التقرير الذي يسلط الضوء على قضية الليلة، ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيفنا في الاستوديو، وأيضا مع ضيوفنا الذين سينضمون إلينا عبر الهاتف.
الأحواز المحتل هو أحد أغنى المناطق التي تحتلها إيران منذ عقود، وتقول دراسات وإحصاءات نشرتها مراكز بحثية إن ثروات الأحواز النفطية لو قسمت بطريقة عادلة فلن يبقى مواطن فقير في جغرافية إيران الحالية. وتقول أيضا الإحصاءات الموثقة إنه لو كانت الأحواز دولة مستقلة وتتمتع باقتصاد مستقل وتتمتع بتبادل تجاري مع الدول المجاورة وتخضع لاقتصاد سوق حرة لأصبحت من أغنى بلدان العالم. أما حاليا ونظرا للاقتصاد المتدهور في الأحواز في ظل الاحتلال الفارسي، فقد بات الشعب العربي الأحوازي يعيش تحت خط الفقر، حيث البطالة تسري في أرضه والنفط تحت قدميه. ويمكن القول بأن خيرات الأحواز قد أصبحت للغرباء من المحتلين الفرس، وأن ويلات الغرباء باتت للشعب الأحواز المغلوب على أمره. ووفقا لإحصائيات عام 2011 تملك الأحواز ثاني أكبر احتياط للغاز في العالم بعد روسيا، ويعادل احتياطي الغاز في الأحواز 15 من إجمالي حجم احتياطات الغاز الطبيعي في العالم. ولكن توجد الكثير من التصريحات المتناقضة من المسؤولين الحكوميين عن احتياط الغاز وإنتاجه واستهلاكه، ويدل ذلك على التضليل الذي تمارسه سلطات الاحتلال بهدف التغطية على حجم الثروات الموجودة في الأحواز وحجم السرقة الممنهجة التي ترتكب بحقه. ويمكن القول إن إشراف الجهات الأمنية والعسكرية على حقول النفط والغاز وسيطرتها عليها، وتحديدا الحرس الثوري الإيراني، يعتبر أحد أهم الأسباب لعدم إعطاء إحصائية دقيقة عن حقول النفط والغاز وحجم الإنتاج والاستهلاك ومن ثم الاستثمار. وبحسب متخصصين فإن الأحواز إذا تحرر من الاحتلال الفارسي ستفقد دولة الاحتلال مكانتها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة، وستنخفض بالتالي صادراتها من النفط إلى أقل من 100,000 برميل يومية، أي أقل من 10% من صادراتها الحالية، مما سيؤدي إلى انكماش مشروعها وتقهقره، وبالتالي سيخفف من الأعباء السياسية والأمنية التي تعاني منها دول المنطقة بسبب سياسة إيران ومطامعها. وعلى ضوء هذه الإحصاءات والمعلومات يقول محللون إنه من الضروري أن تولي دول المنطقة وبالأخص التي تعاني من تدخلات إيران قضية الأحواز الكثيرة من الاهتمام، حيث يمكن توظيفها لصد المشروع الإيراني في المنطقة والأخذ بيد الشعب العربي الأحوازي ومساعدته من أجل التحرر من الاحتلال الفارسي.
تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ محمود سلطان، تحية لك، كما أحيي الأستاذ حسن راضي الناشط السياسي والإعلامي الأحوازي ومدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أستاذ حسن. ويعني هذا التقرير يبين لنا أن شعب الأحواز شعب يعيش على محيط من النفط، ولكنه في الوقت نفسه يفتقر إلى أبسط خدمات العيش والحياة الأدمية. هذا الإقليم، إقليم الأحواز، من أغنى مناطق العالم من حيث ثروات النفط والغاز، لكن الحالة المعيشية التي يعيشها الشعب الأحوازي، يعني ليتك تصف لنا هذه الحالة.
في البداية تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وإلى مشاهدين الأكارم جميعاً. حقيقة يعني الثروات في الأحواز هي عديدة. التقرير الذي عرضتموه هو التقرير عن البترول أو النفط الأحوازي.
نعم.
وهناك ثروات أخرى، ثروات هائلة، كل ثروة فيها يعني تعيش بلد بأكمله لا بل أكثر. مثل الغاز والثروات السمكية والزراعة والمعادن الأخرى والأرض الخصبة الصالحة للزراعة في أربعة فصول ويزرع فيها التي تزرع فيها الحبوب والفواكه والخضروات وإلى آخره. يعني أرض الأحوال فعلا يعني من الثروات الهائلة التي هي هذه الثروات كانت أحد الأسباب التي أدت بالدولة الفارسية لاحتلال الأحوال. جانب الثروات وأيضا الجانب الآخر السياسة التوسعية الاحتلالية الفارسية التي بدأت منذ يعني أكثر من قرن. احتلت الإمارات العربية الأحوازية وليس إمارة الأحواز وحدها، وكانت إمارة المحمرة آخر إمارة سقطت على يد الاحتلال الفارسي بدءا من إمارة القواسم وإمارة البعلي وإمارة المرازيل والإمارات الأخرى التي على الضفة الشرقية من الخليج العربي. يعني فلهذا كانت الثروات الأحوازية هي محل طمع للدولة الفارسية، حيث كانت الدولة الفارسية هي دولة فقيرة من كل الجوانب. يعني أيضا فلهذا يعني أدى هذا الطمع إلى احتلال الدولة الفارسية. لكن رغم كل هذه الثروات نحن من الطبيعي نرى يعني هكذا ثروات موجودة في أرض الأحواز، وأيضا هذا الفقر الكاسح الواسع والشامل من الشعب العربي الأحوازي، لأن من يحكم في الأحواز وليس يعني حكم عربي وليس حكم أيضا منصف، بل هو حكم أولا احتلالي جاء لينهب ثروات الأحواز ويدمر الأرض والتاريخ ومستقبل ومصير الشعب العربي الأحوازي من جهة، ومن جانب ثاني هذا الاحتلال حقد على كل ما هو عربي في الأحواز وخارج الأحواز. أي الاحتلال الفارسي هو احتلال طامع بثروات جاء لينهب الثروات ويدمر الأحواز وتاريخها، ومن جانب ثاني والأكهى من هذا هذا الاحتلال ابتلينا باحتلال حاقد. هذا الحقد طوله 1400 عام منذ القادسية الأولى، قادسية العرب والمسلمين في فتح بلاد فارس اللي هي الفرس يحقدون على العرب ويحقدون على الإسلام وهم ينفذون هذا حقدهم على أرض الأحواز وعلى الشعب على الشعب العربي الأحوازي، وهو ضحية يعني احتلال فارسي وضحية يعني حقدهم الدفين. حقيقة الوضع الأحوازي وضع مزري، يعني لا توجد فرصة عمل يعني للأحوازي الشريك من الأحواز الذي يعمل من أجل وطنه، نقصد هنا الشريك يعني المقاومة الأحوازي.
سيد حسن هل تستطيع أن تعرض لنا صورة وافية أن تقارن بين المحافظات الفارسية وبين إقليم الأحواز من حيث الاهتمام؟ وأيضا أشرت حضرتك الآن إلى البطالة بين الأحوازيين، هل هذه البطالة أو نشر البطالة بين الأحوازيين الغرض منها أن يهاجر الأحوازيون إلى الخارج وأن يتركوا أرضهم؟
يعني مثل ما عرضنا انه الاحتلال الفارسي جاء ليدمر الاحواز، يدمر ارض الاحواز ويدمر الشعب العربي الاحوازي. فلهذا الاحتلال الفارسي يعني رسم عده مشاريع وعده خطط في جميع الاصعده، يعني سياسه تفريق من اجل القضاء على الهويه العربيه والثقافه العربيه، سياسه التزوير يعني وايضا سياسه تزوير التاريخ الاحوازي، سياسة الاستيطان وسياسة الهجرة إلى الأحواز وتهجير الأحوازيين من أراضيهم، بناء المستوطنات. هناك المئات من المستوطنات، يعني مستوطنة واحدة يعني فيها نصف مليون فارسي وهي مستوطنة رامين. أيضا يعني انحراف مياه نهر كارون والكرخة وبناء عشرات السدود على 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 نهر كارون والكرخة والدز والجراحي من أجل نقل مياه الأحواز إلى الأراضي الإيرانية، أولا يعني من أجل
تحويل
الأراضي الإيرانية وزراعتهم، وهي ليس لديهم من المياه كما هي موجودة في الأحواز. ثانيا لقتل الزراعة يعني في الأحواض وقتل أيضا الأرض الخصبة الموجودة في الأحواض من أجل زيادة الملوحة في الأرض الأحواضية، وأيضا من أجل الضغط على الفلاحين أو المزارعين الأحواضيين حتى يتركون أراضيهم أو يتركون أراضيهم وراهم، خاصة 90% من الأحواضيين الفلاحين أو المزارعين يعيشون في الغرف. والمشاريع الإيرانية الفارسية الاستيطانية هي تستهدف أراضي القرى الأحواذية المزارعين، فمن هنا لأن الأحواذيين متمسكون بأراضيهم، متمسكين بأوطانهم، متمسكين بزراعتهم، فبدأ الاحتلال الإيراني يقطع المياه بهدف أولا حتى الأحواذيين لا يوجد لديهم إمكانية الزراعة في أراضيهم ويتركونها ويذهبون إلى المدن، وحتى يذهبون لقمة العيش في المدن، أما المدن الأحواذية أما المدن الإيرانية، والإيراني يعني يشجع الأحواذيين حتى يهاجروا إلى المدن الفارسية بهدف خلعهم من أرضهم أو تهجيرهم من أرضهم حتى تكون لقمة سائغة وسهلة للمستوطنين والمشاريع الاستيطانية أولا، وثانيا من أجل أن يعني يقرب عليهم سياسة التفريط وينصهروا في الفلسفة الفارسية في المدن الفارسية. إذا هم الأحواذيين عوائل الذين هاجروا لم يدخلوا الفلسفة الفارسية والثقة الفارسية، فأبنائهم والأجيال المقبلة فستنسى اللغة العربية نتيجة
نعم.
يعني المجتمع واللغة وسياسة تحقير العربية والعرب والتاريخ العربي الممنهج في التعليم وفي الإعلام وفي كل مكان عند الإيرانيين.
سيد حسن، سيد حسن،
سياسة واسعة مبرمجة لاستهداف الأحواذي من كل الجوانب من أجل تدميره، لا تجد فرصة عمل للأحواذي حيث يعني المصانع والشركات الموجودة في الأحواذ 90% هي بالعمال والمدراء والموظفين هم بيد الفرص المهاجرين والمستوطنين، والأحواذيين حتى من يعملون هناك عليهم مضايقات شديدة من قبل الفوس، مضايقات رسمية من قبل العاملين ومن قبل مدراء الشركات والمصانع، وأيضا يعني مضايقات العنصرية والتحذير اتجاه العرب الأحواذيين هناك، ناهيك عن أي فرصة عمل تحصل يعني أي مصنع.
سيد حسن،
الأخيرة في الأحواذ تجد الإعلانات لتوظيف الموظفين والعمال في المدن الفارسية وليس هناك إعلان للتوظيف في المدن العربية الأحواذية.
سيد حسن فلتبقى معي
المدن الفارسية،
تبقى معي سيد حسن. سيد محمود، يعني هذا المشهد يعني القذر من النظام الإيراني وما يفعله في شعب عربي، ألا يستحث فينا هذه النزعة، نزعة العروبة ولا نزعة الإسلام ولا نزعة الأخوة والدم، ألا يستحث فينا التدخل أو محاولة مساندة هؤلاء؟
نعم، هو المشكلة اللي احنا بنعاني منها الآن انه الملف الأحواز ملف منسي وملف فيه تعتيم عليه، أو على أقل تقدير لم ينقل بشكل جيد إلى دائرة الضوء وتسليط الضوء عليه.
نعم.
يعني هو منطقة مظلمة كده محدش يعرف عنها حاجة. الحاجة التانية، الكلام اللي تفضل وقال الأخ منذ قليل فيه كلام خطير جدا.
نعم.
وروان أشرت إليه إنه إن إيران نفسها كدولة هي عايشة في مشكلة تاريخية، هي يعني في مشكلة في
صراحة. يعني هو أشار إلى مسألة تحقير الشعب العربي.
ما نقولك تحقير وما نقولك في علاقات صقر موجودة في حالة استعلاء، يعني في حاجتين موجودين بالنسبة لتكوين العقيدة السياسية والعقيدة الفكرية في الوعي الإيراني بصفة عامة.
نعم.
واخد بالك إن هو
هم أشبه باليهود في مسألة شعب الله المختار.
يعني بالضبط، نحن أبناء الله وأحباؤه، هم
نعم.
هم بيشوفوا كده. يعني هم عندهم علاقتهم مع العرب السنة على وجه التحديد هي علاقة صقر. يعني ليه؟ ان هم شايفين ان الفتح العربي الاسلامي هو الذي انهى الحضاره الفارسيه.
نعم.
لازم ناخد بالنا، وبعدين هو قالها، قال لك ما في علاقه الصقر موجوده من الف، هو راجل حوازي
فاهم كويس، سلام القادسيه
معروف، القادسيه دي مثلا مش هينسوها. على فكره اول امس يعني صحيفه ايرانيه رسميه حكوميه يعني كتبت بتشتم في يزيد بن معاويه، ايه اللي فكرهم بيزيد دلوقتي؟ يعني يكتبوا انه الزاني المجرم ويشوف في ابن تيميه وابن حنبل وكل ائمه اهل السنه. يعني هم مشكلتهم مع التاريخ مش مع الحاضر على فكره.
نعم.
الحاجة التانية في نوع من الاستعلاء زي ما قلت شوية, يعني في نوع من الاستعلاء كده ونوع من ايه, يعني هو شايف ان هم يعني حضاريا اعلى كعبا من الحضارة العربية, والحضارة الفرنسية معروفة لها تاريخ اقدم شوية. هو شايفين كده, هو نفس المنطق على فكرة, المنطق اليهودي على فكرة, منطق اسرائيل. يعني اسرائيل علاقتها مع العرب علاقة صقر, على اساس ان العرب المسلمين, العرب المسلمين هم الذين اخرجوا اليهود من شبه الجزيرة العربية. كذلك ايضا علاقة استعلاء, يعني هي شايفين ان هم الدولة الوحيدة الديمقراطية الافضل في وسط ايه يعني محيط عربي ظلامي
حتى على المستوى العقدي
وعقد فانا بقول لك في تشابه كبير جدا بين الدولتين دول. وانا اشرت اول الحلقة ان الدول الايرانية تأسست تاريخيا في بداية القرن 15 على التطهير الديني, كذلك الدول الاسرائيلية تأسست على التطهير الديني. النظام الايراني نظام توسعي
واستيطاني
يحتل الدول العربية, وكذلك اسرائيل تحتل الدول العربية. انا عايز اقول ان التشابه بين الاتنين دول مهم جدا ننقله الى الوعي العربي. الوعي العربي محتاج الى تنوير ونفهمه ان فعلا في,
لكن مشكلة. القضية الفلسطينية هي قضية مجسدة معلومة يتم التنبيه اليها التنويه اليها بشكل مستمر. اما القضية الاحوازية فيعني بين الحين والاخر ويتذكرها الاعلام ويمر عليها مرور.
بل انا شايف حتى ان القضية الاحوازية هي الاخطر على فكرة, يعني نعم. انت عارف يعني ابقاء اقليم الاحواز تحت الاحتلال الفارسي بيؤصل ويشرع لاحتلال ايران لمناطق عربيه اخرى, يعني هم يعني هم نوع من التطبيع. يعني هو عايز يطبع الوعي العربي مع فكره احتلال ايران لمناطق عربيه. دي مساله خطيره جدا, يعني هي على المستوى النفسي في غايه الخطوره. انك تسكت على احتلال ايراني فارسي لمنطقه عربيه, ده بيؤسس ايه لشرعنه ايه.
نعم.
يعني
إيه؟ عشان كده احنا عايزين نرجع للاستاذ حسن لنساله عن كيفية, أستاذ حسن كيف يمكن للشعب الأحوازي أن يضغط على هذا النظام المجرم الذي يسلب الأرض ويسلب إلى جانب ذلك الخيرات والثروات, كيف يمكن أن تضغطوا على هذا النظام ليوقف هذه الممارسات الإجرامية تجاه أهلنا في الأحواز؟ وقد أشرت إلى الإعدامات المتكررة التي تحدث هناك, كيف يمكن إيقاف هذا المشروع في الأحواز؟
حقيقة يعني اسمح لي أن أشر على المقارنة بين القضية الأحوازية والقضية الفلسطينية.
نعم.
القضية الأحوازية لا تقل أهمية من القضية الفلسطينية على كل الأصعدة.
صحيح.
حيث القضية الأحواز أرض الأحواز يعني 9 أضعاف فلسطين يعني من حيث المساحة.
نعم.
إضافة على الخطر الإيراني هو أخطر من إسرائيل حيث يحتل الأحواز ويحتل العراق ويحتل لبنان وسوريا ويتدخل بشؤون جميع الدول العربية تحت غطاء الإسلام والدفاع عن المستضعفين, فهنا يكمن خطورة هذا الاحتلال وهذا العدو الذي تفتر تحت راية الدين والإسلام أحيانا والدفاع عن المستضعفين والشيعة أحيانا أخرى.
نعم.
حقيقة بالنسبة يعني كيف نوقف يعني سياسة الاحتلال الفارسي ونضغط عليه بكل بساطة, يعني بالمقاومة, من خلال المقاومة, والمقاومة يعني بأساليبها المختلفة. الأحوازيين حقيقة لحد الآن قدموا آلاف وعشرات الآلاف من الشهداء ومن الأسرى ومن يعني المشردين والمهجرين إلى كل أنحاء العالم, وهذا كله في سبيل الوطن وتحرير الوطن. لن يمر أسبوعا إلا وأن تكون هناك إعدامات واعتقالات واغتيالات في الأحواز.
نعم.
هذا يدل على شيء, يدل أن هناك يعني مقاومة من قبل الأحوازيين, يدل على أن هناك سياسة رفض للاحتلال الفارسي وسياسات الاحتلالية في الأحواز, يدل على هناك أنه سياسة يعني غضب جماهيرية أحوازية موجودة هناك. لكن الذي ينقص الأحواز طبعا تكون هذه الثورة ثورة شاملة, لا تكون على مستوى النخب أو على التنظيمات أو على مستوى الناس الواعية أو على مستوى الشباب, يجب أن تكون ثورة شاملة على كل المدن الأحوازية, في كل أقاليم الأحوازية, عند الرجال والنساء والشباب والكبار في السن وفي كل مراحل الحياة وفي المجالات الثقافية وفي المجالات السياسية وفي المجالات العسكرية وحتى المجالات الاجتماعية. يجب أن نقاطع العدو الفارسي مقاطعة اقتصادية, مقاطعة يعني ثقافية، مقاطع اجتماعية، مقاطع سياسية، يجب أن ننظر إلى احتلال فارسه هو عدو وهو كذلك هذا العدو، يجب أن لا يعني نقيم معاه علاقات ولا نقيم معاه يعني أي صلة روابط، لأنه هو من قتل أبنائنا، هو من اتخذ ثرواتنا، هو من احتل أرضنا، هو من يعدم شبابنا، هو من نفس السياسات احتلالية عدوانية عن حاقدة علينا، فهو يدمر الأحواز وأرض الأحواز والشعب الأحوازي. فعلى الشعب الأحوازي جميعا، الشعب الأحوازي جميعا من رجاله ونساءه وشبابه وشيوخه، أن يهبون يعني هبة رجل واحد. وأيضا هذا الجانب الدفع.
شكرا لك الأستاذ حسن راضي، الناشط السياسي والإعلامي الأحوازي ومدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية. يعني كان سؤالي الأخير، كيف يمكن أن يتعامل أو أن يضغط الشعب الأحوازي على هذا النظام الإيراني حتى يعني يعيش وعيشة كريمة على الأقل، إذا لم يكن الأمر يصل إلى تحرير هذه الأرض العربية المحتلة؟ تعقيب حضرتك على ما قاله الأستاذ حسن.
لا، الأستاذ حسن راضي الحقيقة أنا بحييه، لأنه هو حتى واضح أن هم عندهم رؤية للمقاومة.
نعم.
وهو شايف أن هو بيراهنش، لا يعني لا يراهن بشكل كبير قوي على الموقف العربي.
نعم.
على الموقف العربي أصلا، حتى بالنسبة لفلسطين التي قال أن يعني الأحواز
أضعافها. نعم.
واخد بالك، ومع ذلك يعني تأتي في زي الاهتمامات بل مش موجودة في الأصل يعني.
نعم.
وبالتالي هو شايف انه الرهان على الداخل، الداخل الاحوازي نفسه.
نعم.
وانه يكون نوع من التحدي يعني، اعتقد هو اتكلم على مسألة تغيير الهوية.
هي القضية ايضا ليست في الاحواز مفردة، لكن هناك اقليات اخرى، يعني في عروق اخرى او عرقيات اخرى تحتل من ايران اذا اتحدت هذه العرقيات، يعني هناك البلوش وهناك الاحوازيين، فمن الممكن ان هذه الاقليات تمثل شوكة في ظهر إيران.
بالتأكيد. بس احنا لو كلمة على لو استعرنا من الفكر الألماني مثلا، فكرة الإقليم القاعدة، فهنعتبر يعني انه الأحواز تعتبر الإقليم القاعدة، النموذج الذي يعني يقدم حال يعني حدث النوع من ما ملوى يتمناه الأستاذ راضي منذ قليل. يعني هو بيراهن الآن على الداخل، ويراهن على ثورة، يراهن على يعني نوع من النهضة في الداخل. كذلك أنا حتى يعني حسيت فيه كلام من مرارة، لأن هم يبدو هناك في توجه إيراني لتغيير الهوية.
صحيح.
الهوية، هوية الأحواز. يعني
هم يغيرون كل شيء هناك. يغيروا شكل الأرض بأنه يحول النهر نهر كارون. نهر كارون يحوله إلى
الخطورة. نعم. إنه هو يغير في الهوية نفسها. يعني الهوية على فكرة
الأسماء يتحكمون فيها، اللغة يتحكمون فيها.
هذه خطورة على فكرة، أنت وجودك، لغتك وهويتك الثقافية والحضارية.
نعم.
وأنا أعتقد أكبر تحدي الآن يواجه إقليم الأحواز هو يعني كيف يحافظ على هويته العربية بقدر الإمكان، لأنه الإيرانيين يهمهم يعني مش تغيير هوية الأرض نفسها، ولكن تغيير إيه؟ الهوية الثقافية والحضارية. وإذا انتصر في هذه المعركة أعتقد سيكسر إرادة
الشعب الأحوازي.
الشعب الأحوازي. وأعتقد إنه التحدي الحقيقي قدام الشعب الأحوازي هو الحفاظ على هويته، إن الرهان على الداخل وليس على الخارج. لازم نعلم تماما أنه غير مدرك على الأجندة الدولية، غير مدرك قضيته العادلة على الأجندة العربية، مؤجلة إلى أجل غير مسمى، وليس ثمة رهان آخر غير على الداخل الأحوازي نفسه.
نعم. الأستاذ محمود سلطان، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير صحيفة المصريون، شكرا جزيلا لك، أضفت إلينا الكثير وأضأت لنا مناطق مختلفة في عالمنا العربي والإسلامي. نتمنى بإذن الله أن يتجدد معك اللقاء، وأن نفتح ملفات أخرى في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. وقبل أن أختم معكم هذا اللقاء، أعتذر كثيرا لكثرة القضايا في حلقاتنا الليلة، لم نتمكن أن نتواصل معكم ولا أن نستقبل منكم اتصالات، لكن يبقى الود موصولا بيننا دائما مشاهدي الكرام. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.